لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في تروك الإحرام، ووصل بنا المقام إلى 17 وهو الإدهان. قال حفظه الله في مسألة 257: يحرم الإدهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة. نعم، يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة، كما تقدم في المسألة 238. ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة. الإدهان من المحرمات على المحرم سواء كان رجل أو امرأة. هذا الدهن اللي يدهن به مرة يكون برائحة طيبة، وهذا مرة يكون من طبعه ورائحته طيبة، مرة يكون لا مطيب خالي من الطيب. واحد يكون هو بطبعه خالي من الطيب لكن رائحته طيبة، مثل ايش؟ كالدهن الحر مثلا. الدهن الحر ماكو واحد اجى خلى عليه طيب، لا، هو رائحته طيبة. ومرة لا، اكو دهونات توضع عليهن روائح عطرة يوضع عليهم طيب. ومرة ذن اثنينهن، الدهن الطيب أو المطيب والدهن اللي لا طيب ولا مطيب ما برائحة. مرة يدهن بيهن المحرم لضرورة طبية عنده تشققات بالجلد ويدهن، ومرة كل شيء ما عنده. شنو أحكامهن؟ يقول المصنف: الإدهان سواء كان برائحة طيبة أم ما برائحة طيبة يحرم على المحرم أن يدهن، هذا لغير ضرورة. أما إذا عنده جرح ومخلي عليه مرهم، تشققات بوجهه بإيديه ومخلي عليهن مرهم، قال هذا إذا كان هذه الدهونات إذا كانت غير طيبة ويستعملها للتداوي يجوز، ارتفعت عنه الحرمة التكليفية. وكذلك لو اضطر لضرورة أن يستعمل دهن طيب هو بأصله طيب أو مطيب مضافة له مطيبات وعطور، قال أيضا لو كان للضرورة يجوز، لكن تبقى عليه الكفارة حتى مع الضرورة، فقط الضرورة ترفع الحرمة التكليفية. لذا يقول يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة. نعم، استدرك المصنف، مر عندنا في مسألة 238 في حرمة الطيب، قال المصنف هناك هل يجوز أن يأكل المحرم الأدهان الطيبة؟ أكو أدهان طيبة بعضها تنوكي الكدهن الحور، يجوز يأكلها لو لا؟ قال نعم، هذه إذا جابوا الرز وطيبوا بدهن الحر، طيبوا هذا الرز يجوز أكله، لكن أحوط وجوبا يمسك عن شمه. إذن كلام نحن بالإدهان، أما إذا كان للأكل فيجوز، لكنه يمسك عن شم رائحة الطيبة على الأحوط لزوما. لذا يقول نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب، لأن الدهن الحر هو خالي من الطيب، يعني مو مطيب، لكن هو ريحته طيبة، هو أصلا طيب الخالي من الطيب، وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238. زين سيد، وذاك ضرورة طبية تداوي، أو مثلا عدة تشنج وأعطوه دهن، وهذا الدهن كون يدهن به جسمه، وهذا الدهن رائحته طيبة، قال إذا كان للضرورة يجوز وترتفع الحرمة التكليفية فقط، لكن تبقى عليه كفارة مثل ما راح يجينا. ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي. سيد حددتها بس غير الطيبة والطيبة، قال وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة للضرورة عند الضرورة. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، يصير الإنسان يدهن قبل الإحرام ويبقى أثره إلى بعد الإحرام؟ قال الأدهان إذا يستعملها قبل الإحرام ويبقى أثرها بعد الإحرام، إذا كانت طيبة الرائحة بس مو مطيبة، ما بيها شيء من الطيب بس هو أصلها طيب، فيجوز حتى لو بقت رائحته بعد الإحرام. احنا مر علينا في الطيب، قلنا اذا اكل او لبس ما يكون عليه شيء من الطيب، لكن هذا كلامنا دهن قاعد يدهن جسمه. يسأل ايضا سماحة السيد، واحد يستعمل مرطب شفاه جليسرين فازلين وهو محرم، قال اذا كان لغير ضرورة يجب الاجتناب عنها، أما لو كان للضرورة فقلنا يجوز فترتفع الحرمة التكليفية. مسألة 258، كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب شات إذا كان عن علم وعمد، وإن كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط وجوبا في كليهما، اثنينهن بنحو الاحتياط الوجوبي. مرة الإدهان عن عمد، عالم عامد، ومرة يكون جاهل، قال إذا كان عالم عامد عليه شات على الأحوط وجوبا، وأما إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط وجوبا، اثنين بنحو الاحتياط الوجوبي. فحتى لو كان عن جهل فعلي الكفارة. يسأل أيضا سماحة السيد في أحد الاستفتاءات، هل تجب كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟ قال نعم على الأحواط. فيقول كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب شات إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط وجوبا في كليهما. هذا الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد سواء بالعمد أو بالعمد أو في العالم العامد أو في الجاهل. مو قال كفارة الإدهان بالدهن الطيب أو المطيب، شات إذا كان عن علم وعامد، وإن كان عن جهل إطعام فقير على الأحوط وجوبا في كليهما. نقدر مثلا نشوف بعض الفقهاء اللي ممكن أن نرجع بالاحتياط الوجوبي لهم. سماحة الشيخ الوحيد يقول الأقوى عدم الكفارة في الإدهان، فيفتي بعدم الكفارة بالإدهان، والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد، وبإطعام فقير إذا كان عن جهل. فسماحة الشيخ الوحيد يقول ماكو كفارة. أما سماحة السيد موسى الزنجاني فيقول من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة، وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد هم عليه شاة، بنحو الفتوى هنا عند سماحة السيد الزنجاني، ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطر وغيره. ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقير، اثنين هم عنده بالفتوى. سمعت الشيخ الفياض حفظه الله يقول لا يجوز للمحرم والمحرمة الادهان سواء كانت فيه رائحة طيبة أم لا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للتداوي والعلاج، والأظهر أنه لا كفارة فيه على المحرم رجلا كان أم امرأة وإن كان ذلك عن علم وعمد. إذن الشيخ الوحيد يقول ماكو كفارة، الشيخ الفياض يقول ماكو كفارة. السيد الحكيم محمد سعيد الحكيم حفظه الله يقول الأحوط وجوبا في الإدهان عمدا دم شاة، ويستحب في الإدهان جهلا مدمن طعام. يفصل سماحة السيد الحكيم يقول أبو العمد بالاحتياط الوجوبي مثل سماحة السيد السيستاني يقول عليه دم شاة، بالجهل يستحب إطعام مدمن الطعام. يختلف هنا عن السيد السيستاني، السيد السيستاني عنده إطعام فقير على الأحوط وجوبا، سماحة السيد الحكيم يقول لا استحبابا. نعم. الثامن عشر إزالة الشعر عن البدن. قال حفظه الله في مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلا بحلق أو نتف أو غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى الشعر الواحدة. نعم، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصدا له حال الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الطهارة من الخبث أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك. ورد في ذلك أخبار كثيرة، منها ما ورد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم، هنا يسألون الإمام يصير الحجامة لو لا، قال نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه. قال هذا المكان إذا كان بشعر لي حلقه ولي جز الشعر. بعد عن محمد بن يعقوب، طبعا هذا محل الشاهد، احنا كلامنا مو عن الحجامة، أخذنا منها محل الشاهد عدم جواز الحلاقة أو الجاز للشعر. عن محمد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال، هذا الشعر اللي يطلع عليه ما يأخذ من عند المحرم. إذن يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره. أنت محرم تجي تريد تزيل شعر عن جسمك، عن رأسك، عن إيديك مثلا، ماكو فرق سواء كان الشعر كثير أو قليل، حتى شعرة واحدة ما يصير، مو بس شعرة واحدة، حتى بعض الشعرة الواحدة، وماكو فرق إزالة الشعر، قد يكون بحلق أو نتف أو تجيب مقص وتقص الشعر أو تخلي مزيل، هذا كله ممنوع على المحرم، وهذا من الكفارات المشتركة، من التروك المشتركة بين الرجل والمرأة. أي محرم ما يحق له يزيل الشعر عن جسمه وعن جسم غيره، أي محرم سواء كان رجل أو امرأة. زين، محرم يزيل شعر المحرم قلنا ما يصير، محرم يزيل شعر الواحد محيل، مثلا واحد كمل أعمال وراد يحلق، واحد بعد ما مكمل أعمال اجى هذا اللي كمل أعمال قال للصاحب اللي بعد ما مكمل تعال يحلق لي، فهذا اللي بعد على إحرامه ما يصير يحلق لهذا الكمال، ما يصير يحلق له. ليش؟ لأنه لا يزال على إحرامه. فحتى لو كان ذاك الآخر محل، هسه لنفرض هو من كمل أعمال ذاك الشخص الآخر قصر من شعره، من قصر من شعره صار محل بعد، حل من إحرامه، اجي لهذا المحرم قال له تعال احلق لي عدل شعري، قال هذا ما يصير، أيضا يحرم على المحرم ذلك. فيقول لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلا، ياهو اسم كان ذلك الغير، بيش يشيل الشعر؟ قال بحلق أو نتف أو غيرهما كالقصب المقاص أو استعمال مزيلات، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره، حتى بعض الشعر الواحدة، مو شعرة واحدة، شعرة واحدة ويقص جزء من عدها هم يصير، بعض الشعرة الواحدة. زين سيدنا، ماكو استثناءات؟ قال إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك فيجوز، مثلا شخص أصيب برأسه، انجرح برأسه وهذا رأسه بشعر، حتى يخيطون الجرح يكون شوية يحلقون هذا الشعر، فراح يزيلون من الشعر، يصير؟ قال إذا كانت هناك ضرورة يصير. شخص شعره كثيف وبين ما راح إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى، ما مغتسل، ما مغسل مثلا، صار لفد يومين، فصار أكو قمل برأسه، قال إذا تكاثر القمل في رأسه وتأذى من عنده أيضا يجوز للحلق. كذلك حال الوضوء، بعض الناس يكون على إيديه شعر كثيف، فمن يتوضأ يوقع من عنده شعر، إذا وقع من عنده شعر شلون؟ قال إذا حال الوضوء وهو غير قاصد لا بأس بذلك. شخص يغتسل ووقع من شعر رأسه، عنده تساقط بالشعر، من يغتسل يوقع مع الماء بعض الشعر من جسده من رأسه، امرأة كذلك شعرها يوقع، قال سقوط الشعر حال الغسول أيضا لا بأس به، مو محرم عليه. شخص يريد يتطهر من الخبث، أكو عليه نجاسة على إيده على رجله يريد يزيلها، وأثناء غسلها وتطهيرها يوقع شعر مثلا، قال لا بأس بذلك. أكو لاصق على إيدك على رجلك على رأسك، هذا اللاصق على ما تحكه وتوقعه راح يوقع معه شعر، قال لا بأس بذلك. لذا يقول نعم إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها. ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الطهارة من الخبث أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به. مسألة 260، إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شات، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شات أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد مدان من الطعام إلى آخر المسألة. تكلمنا في بداية المسألة 259 عن الحكم التكليفي لإزالة الشعر، هنا أجي يتكلم في الحكم الوضعي، شنو علي هذا المحرم إذا أزال الشعر؟ قال مرة يزيل الشعر بدون ضرورة ومرة يزيل الشعر لضرورة، اثنين بهن كفارة، لكن الفرق لو كان لغير ضرورة علي حرمة زائدا كفارة، أما إذا كان لضرورة لا ما علي حرمة، حكم تكليف زال عنا لكن الكفارة باقية، هذا فرق أول. الفرق الثاني بالحكم الوضعي في نوع الكفارة، إذا كان بدون ضرورة نقول له كفارتك شات، كفارة معينة شات ماكو غيرها، بس إذا ما تقدر عشات راح يجينا بعد شنو عليه، راح يجينا بالمسائل الجاية، لكن كفارتك شات. أما إذا كان لضرورة فتصير عليك الكفارة مخيرة، لو شات لو تصوم 3 أيام لو تطعم 6 مساكين كل واحد مدان من الطعام. مرت علينا في إطعام الفقير كله مدمن الطعام، هذا المورد الوحيد اللي بيه مدين، لكل واحد نعطيه مدان يعني كل واحد 1.5 كيلو، لأن المد 3/4 الكيلو، هنا لا نعطيه 1.5 كيلو. فيقول إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شات، وإذا حلقه لضرورة كان هناك قمل في رأسه أو مثل ما قلنا انجرح فكفارته شات أو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد مدان من الطعام. زين هذا حلاقة الرأس. زين إذا نتف وباطة شنو اللي عليه؟ إجا المكلف رجل أو امرأة نتف إبطي نتف أباطة، مرة ينتفن اثنينهن مرة واحد، قال إذا نتفن اثنينهن فعلي شات، وإذا نتف واحد علي شات بنحو الاحتياط الوجوبي، فيكون الفرق بيهن نتف الأبطين فتوى ما بها مجال للرجوع، نتف أبط واحد شات بنحو الاحتياط الوجوبي يقدر يرجع إذا أحد الفقهاء يخفف عنه. فنشوف هسه بعد ما نقرأ المسألة، فيقول وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شات، وكذا يعني شات إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوبا. هذا الاحتياط الوجوبي في نتف الإبط الواحد. سماحة الشيخ الوحيد يقول إذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شات، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. يفصل بين المتعمد والناسي والجاهل. سماحة السيد ما فصل، سماحة السيد قال إذا نتف الشعر النابت تحت أبطيه عليه كفارة شات، وكذلك شات لو نتف أبط واحد على الأحوط وجوبا. سماحة السيد موسى الزنجاني يقول من نتف شعر أبطيه فعليه دم شات، دم أدناه شات، ولا كفارة في نتف إحداهما وإن كان أحوط استحبابا. إذن هنا يقدر مثلا المكلف إذا نتف أحد أبطيه هذا الاحتياط الوجوبي يقدر يرجع به مثلا إذا إلى سماحة السيد موسى الزنجاني. إذا المكلف نتف أبطيه عليه شات بنحو الفتوى، إذا نتف أبط واحد شات بنحو الاحتياط الوجوبي يقدر يرجع لسماحة السيد موسى الزنجاني يقول استحبابا، استحبابا شات. فيقول من نتف شعر أبطيه فعليه دم أدناه شات، ولا كفارة في نتف إحداهما وإن كان الأحوط استحبابا. الشيخ الفياض يقول إذا نتف المحرم شعره النابت تحت أبطيه عالما عابدا فعليه كفارة شات، وكذلك إذا نتف أحد أبطيه إذن هم عند شات بنحو الفتوى. السيد محمد سعيد الحكيم يقول إذا نتف إبطه كفر، هنا تختلف عند الكفار السيد الحكيم، بإطعام 3 مساكين لكل مسكين مد، والأفضل أن يذبح شاة، يقول الأفضل. بس احنا قلنا سماحة السيد عنده فتوى هاي ما بيها مجال للرجوع. فيكمل سماحة السيد الحكيم يقول والأفضل أن يذبح شات، بل هو الأحوط وجوبا في نتف الأبطين معا. قال ينتف أبطين أحوط وجوبا يذبح شات، والأحوط استحبابا في نتف أبط واحد. إذن أيضا سماحة السيد الحكيم يقول استحبابا إذا نتف أبط واحد يذبح شات، أيضا عند استحباب. نعم. قال حفظه الله وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوما، ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا. قال هسه تكلمنا عن شعر الرأس وتكلمنا عن شعر الإبطين، جينا عن شعر اللحية. شخص نتف شعر لحيته، قال إذا نتف منها شيئا، أكو ناس مثلا عنده طبيعة أنه دائما يلعب بشعر لحيته، أو مثلا هذا الشخص ما يحب الشيب فشاف شيبة طالعة بشعره فقال خلي أشلعها، فشلع شيئا من شعر لحيته، قال هذا عليه أن يطعم مسكين بكف من الطعام. هاي إيده اللي شلع بها شعره كون يطعم مسكين بكف من الطعام. زين. مرات لا حلق ولا نتف، لا طرق أخرى مثل ما قلنا يستعمل مزيلات، قال هاي المزيلات ما دام تفيد فائدة الحلاقة فهي نفس الحكم على الأحوط لزوما. تجري مجرى الحلق، مو يجي واحد يقول أنا أستعمل مثلا مزيل شعر هذا مرهم، والمسائل تقول حلق ونتف، أنا لا حلقت ولا نتفت. النتف يعني يلزم الشعر ويجره من أصوله يشلعه بتعبيرنا. قال أنا استعملت المزيلات، نقول المزيلات بنحو الاحتياط اللزومي تفيد فائدة الحلق والنتف في نفس الحكم. لذا يقول وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها من شعر صدره مثلا من شعر إيده فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ياهن بالرأس بالأبط مثلا في اللحية ما يفيد فائدتهما فائدة الحلق والنتف من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوما. خلينا نشوف هذا الاحتياط عند بعض الفقهاء، لو اجى واحد ما استعمل لا حلق ولا نتف، استعمل مزيلات أخرى مثلا، هم نفس الحكم لولا سمعت السيد يحتاط باحتياط لزومي؟ سمعت الشيخ الوحيد ما يفرق، يقول إذا أزال المحرم الشعر النابت تحت أبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما حتى لو بغيرهم متعمدا فعليه شات. إذن ما يفصل بالموضوع وبطرق الإزالة. سماحة السيد موسى الزنجاني يقول تختص الكفارات عند مسألة، سماحة السيد الزنجاني رقمها 336، يقول تختص الكفارات المذكورة في المسائل السابقة بالحلق فلا تجب في إزالة الشعر بغير ذلك كالتقصير والنتف وإزالته بالدواء، وإن كان استحبابا التكفير بمثل ما ذكر. فعند الكفارات المتقدمة الشات أو غيرها والإطعام قال هاي تختص بس بالحلق، بينما لو قصر جاب مقص وقص الشعرات قصرهن، لو نتفهن لو خلى مزيل قال استحبابا التكفير. فهنا سماحة السيد السستاني يقول لو استعمل طرق إزالة أخرى قال نفس الحلق والنتف بنحو الاحتياط اللزومي، يقدر المكلف يقول أنا هذا الاحتياط اللزومي استعملت مزيل مثلا لمن أرجع بي، يقولوا لا أرجع. شوف سماحة السيد الزنجاني يقول أحوط استحبابا تكفر لأن استعملت مزيل ما استعملت حلق. فشوف الاحتياطات تفيدنا، الاحتياطات جدا تفيد المكلف، تخرجه من مخارج هواية. نعم، قال حفظه الله ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا. زين احنا قلنا في بداية مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره حتى لو كان الغير محل. قال هذا الجواز اللي قلناه هو عدم الجواز التكليفي، حرمة تكليفية. فلو اجى حلق راس غيره وهذا الغير محرم او محل ما عليه كفاره، فقط حرمه تكليفيه. فالحرمه لو ازال شعر نفسه بدن نفسه، الحرمه التكليفيه والكفاره لو ازال بدن نفسه لغير ضروره. اما لو حلق راس غيره مثلا وهذا الغير محرم ام محل، قال هذا اللي يزيل شعر غيره اللي يحلق رأس غيره فقط حرمة تكليفية، أما كفارة فما عليه. لذا يقول ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان ذلك الغير أم محلا، يعني فقط حرمة تكليفية. مسألة 261 لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعره أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. زين هسه هذا المحرم يريد يحك رأسه يصير؟ قال يصير يحك رأسه لكن لا يقطع الشعر عن رأسه، لأن إذا قطع الشعر عن رأسه هذا بعد دخل في محذور إزالة الشعر، وإحنا قلنا حتى بعض الشعر الواحدة بعد ولا يطلع الدم، لأنه راح يجينا واحد من المحرمات إخراج الدم من الجسد. وأيضا عن بدنه يصير، واحد عنده مثلا حساسية نقول له حك جسدك لكن دير بالك يوقع الشعر أو يخرج الدم. زين إجا هذا المحرم خلى إيده على رأسه أو على لحيته عبثاً هيجي ماكو ضرورة ووقعت شعره أو أكثر، أكو عليه كفارة؟ قال نعم، هذا يتصدق بكف من طعام، يتصدق بكف من طعام، هاي إيده اللي وقع بها الشعره تصدق بها بكاف من طعام. أما لو كان لا أثناء الوضوء فما عليه شيء، ما عليه كفارة. نعم، قال لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، لأن إذا قطع الشعر دخل في محذور إزالة الشعر، إذا أدمى الجسد دخل في محذور إخراج الدم، وكذلك البدن. وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعر أو أكثر فليتصدق بكف من طعام. وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. يسأل سماحة السيد في بعض الاستفتاءات، يقولوا له لو كان الحاج حلاق يجوز لي يحلق رأس غيره قبل لي يقصر لو لا؟ طبعا راح يجينا بالتقصير. إذا مثلا كل إحنا الحجاج كم من أعمال، ما يصير أني أجي أحلق الغيري قبل لا أقصر أني أو أحلق. أقصر إذا كنت حاج قبل، أو أحلق شعري فكون اللي يقصر لك أو يحلق لك كون هو قصر أو أحل مو بعد على إحرامه، فقبل لا يقصر أو يحلق ما يصير، ما يصير يقصر الغيرة. يسأل أيضا إذا إجا واحد قال للثاني تعال احلق لي، يعني مكنه من إزالة شعر بدنه، هم تثبت عليه الكفارة لو لا؟ يعني أحمد قال لعلي، قال له تعال زيل الشعر عن بدني احلق لي، أحمد قال لعلي، هذا أحمد عليه كفارة لو لا؟ قال إذا صدق عليه التسبيب فنعم هم تثبت عليه الكفارة، لأن هو السبب في إزالة الشعر عن بدنه. فما دام صدق عليه التسبيب إلى إزالة الشعر يقولوا له تثبت عليك الكفارة. نعم، والتاسع عشر ستر الرأس للرجال، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.